أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المحاذير الملاكية التي ذكرت في المقام التي تلزم من جعل الأحكام الظاهرية المخالفة للأحكام الواقعية. قلنا بأنه يوجد محذوران. المحذور الأول هو الذي أشار إليه المرزا قدس الله نفسه وفسر به كلام ابن قبة، وهو أنه لو جعل حكم ظاهري على خلاف الحكم الواقعي فإما أنه يلزم الإلقاء في المفسدة أو يلزم تفويت المصلحة. الإشكال الآخر أو المحذور الآخر هو المحذور الذي ذكره العراقي، وهو الذي عبر عنه بنقض الغرض. وقلنا بأن محذور نقض الغرض يمكن بيانه بتقريبين: تقريب يرتبط بنقض الغرض من المجعول، من متعلق الجعل، وهو الفعل الذي تعلق به الجعل، وتقريب يرتبط بنقض الغرض من نفس الجعل لا من متعلق الجعل. وعلى هذا الأساس بينا أنه إذا كان نقض الغرض في المجعول فيرجع إلى المحذور الذي ذكره المرزا، أما إذا كان نقض الغرض في الجعل فهو محذور جديد ومحذور إضافي. هسه في الواقع يوجد عندنا محذوران أو لا يوجد؟ لعله من خلال عرض الوجوه التي ذكرت للجواب عن المحذور الملاكي سوف يتضح. ذكرت في المقام 5 أو 6 وجوه لدفع المحذور الملاكي. الوجه الأول ما ذكره المرزا قدس سره في تقريرات بحثه، وخلاصة ما أشار إليه قال: أننا إذا آمنا أن المصالح والمفاسد هي بمنزلة العلل التكوينية لجعل هذه المتعلقات، يعني لجعل وجوبها أو حرمتها، إذا قلنا أن المصالح والمفاسد الواقعية هي بمنزلة العلل التكوينية لتشريع هذا الأمر أو ذلك الناهي، فالإشكال وارد، يعني أنه إذا جعل حكم ظاهري على خلاف الحكم الواقعي إما يلزم تفويت المصلحة وإما يلزم ماذا؟ الإلقاء في المفسدة، لأن المفروض أن هذه المتعلقات في الحكم الواقعي فيها مصالح ومفاسد واقعية تكوينية نسبتها إلى المتعلقات نسبة العلة التامة إلى ماذا؟ إلى معلولها، فلو جعل ما يخالفها يلزم ما فرض أن بينهما إلا ومعلول ليست بينهما ذلك. لذا يصرح في فوائد الأصول الجزء 83 بأن هذا الإشكال يرد على هذا المبنى. في 89 من كتابه هكذا يقول: يقول أن هذا المحذور وهو تفويت المصالح والإلقاء في المفاسد إنما يرد إذا قلنا والتزمنا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات أولا، وأن تلك المصالح تجري في عالم التشريع مجرى العلل التكوينية من استتباعها للأحكام وكونها لازمة الاستفاء في عالم التشريع. إذا كان الأمر كذلك فالمحذور ماذا؟ وارد. أما التفت جيدا إلى المبنى، أما إذا قلنا لا، أن المصالح والمفاسد ليست بمنزلة العلل التكوينية بل هي بمنزلة المحسنات التشريعية، بمعنى بل بمنزلة المرجحات والمحسنات لتشريع الأحكام. إذن بعد يوجد فيها إلزام الاستيفاء أو لا يوجد فيها إلزام الاستيفاء؟ يقول لا، لأنه هذه مرجحة، هذه محسنة، فإذا كانت كذلك عند ذلك لا تكون لازمة الاستيفاء، وإذا لم تكن لازمة الاستيفاء يمكن جعل حكم ظاهري على خلافها أو لا يمكن. لذا قال لا، أنها من المرجحات والمحسنات من دون أن تكون لازمة الاستيفاء، فإنها لو كانت كذلك لا يلزم من تفويتها أي محذورين. المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه في الحاشية بين المطلب بنحو فني، قال تارة نقول أن المصلحة والمفسدة نسبتها إلى جعل الحكم نسبة العلة التامة إلى ماذا؟ إلى معلولها، قابلة للانفكاك أو غير قابلة للانفكاك؟ غير قابل للانفكاك. أما إذا قلنا أن نسبتها إلى جعل الحكم نسبة المقتضي إلى ماذا؟ إلى المقتضى. يعني ماذا؟ يعني أن هذا المقتضي إنما يؤثر في ضرورة إيجاد المقتضى بشرط أن لا يوجد ماذا؟ بشرط أن لا يوجد مانع، لا بد من تحقق الشرط. ما هو الشرط؟ العلم به. ما هو المانع؟ عدم جعل حكم ظاهري على ماذا؟ على خلافه. فإذا جعل الحكم الواقعي وتعلق العلم به، هذا قريب مما ذكرناه في كلام من؟ في كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه إذا يتذكر الإخوة، قال الفعلية التامة متوقفة على العلم وعلى عدم وجود المانع. يقول بأنه أساساً بناء على ذلك بعد مع وجود الحكم الظاهري على الخلاف يتنافى مع المصالح والمفاسد أو لا يتنافى؟ لا يتنافى. لذا عبارته هذه قيمة، قال أقول يعني اقتضاؤه له، لا بنحو العلة ماذا؟ لا بنحو العلة التامة، يعني اقتضاؤه له على وجه قابل لمنع المانع. يعني يمكن أن يوجد ماذا؟ مانع. نعم، هذا المقتضي علة تامة للخطاب، لا علة تامة أين؟ للمتعلق. التفت جيدا. خب على هذا الأساس يقول وهذا المعنى يناسب كلام الإمامية أيضا للعلية المطلقة. إذن اختياره ماذا يرجح؟ يرجح أنه بنحو الاقتضاء. خب سؤال، خلوا ذهنكم جيدا يمي. إذن على هذا الأساس، قبل أطرح السؤال، على هذا الأساس أن هذه المصالح والمفاسد لازمة الاستيفاء أو ليست لازمة الاستيفاء؟ ماذا تقولون؟ الجواب هذا السؤال لابد أن يقيد أنه إذا علم به وليس هناك مانع لازمة ماذا؟ لازمة الاستيفاء. إذا لم يعلم ولم يوجد مانع، إذا لم يعلم ووجد مانع ماذا؟ ليست لازمة الاستيفاء. وهذا معنى المرجح، لأنه عبارة من المحسنات، كأنه يشعر الإنسان يريد أن يقول إذن هذا أمر استحبابي وليس إلزامي. خب إذا كان استحبابي حتى لو علم به المكلف يجب الاستيفاء أو لا يجب الاستيفاء؟ لا يجب. إذن تعبير من المحسنات والمرجحات، إلا أن نقول مراد من المحسنات والمرجحات التعيينية لا ماذا؟ لا التخييرية، لأنه التعيين، لأن الأولوية والمرجح تارة يكون ماذا؟ تخييريا، وأخرى يكون ماذا؟ تعيينيا. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذه يا أولوية، أخو مو أولوية تخييرية وإنما أولوية تعيينية. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ خب هذه يا أولوية، هذه يا خير، خير تعييني لو تخييري؟ إلا أن يفسر كلام المرزا بماذا؟ بالتعيينية، حتى لا يلزم المحذور. لذا بيان العراقي سوف يكون ماذا؟ أدق من بيان المرزا، ولكنه كلاهما يشير إلى مطلب واحد. سؤال، وهو أنه إلى هنا وجد احتمالان من الناحية الثبوتية، أن نسبة المصالح والمفاسد إلى المتعلقات نسبة العلة التامة إلى معلولها، أو نسبة ماذا؟ المقتضي لا نسبة العلة التامة. وهذا ثبوتا افترضوا كلاهما معقول، ولكن إثباتا أي منهما؟ هنا قد يقول قائل، أريد أكمل مطلب المرزا، قد يقول قائل أن الدليل الإثباتي للإحتمال الثاني هو نفس جعل الحكم الظاهري، فإن الذي جعل الحكم الظاهري هو من؟ هو المولى الحكيم العالم بجعله ماذا؟ بجعله الواقعي. خب عندما يجعل حكما ظاهريا على خلاف ماذا؟ على خلاف أحكامه الواقعية، نستكشف أن المصالح نسبتها نسبة العلة ونسبة المقتضي، ها؟ نسبة المقتضي، وإلا لو كان نسبة العلة جعل أو لم يجعل، ها؟ لم يجعل. وحيث أنه أحرزنا الجعل، إذن هذا معناه أنه ماذا؟ النسبة نسبة الاقتضاء لا نسبة ماذا؟ لا نسبة العلية. ما أدري واضح إلى هنا المطلب؟ وهذا هو الذي نحن حققناه فيما سبق إذا يتذكر الإخوة. ماذا قلنا نحن؟ قلنا بأنه الحكم الواقعي تعلق بمتعلق هو الفرد الأعلائي، هو الفرد الأعلائي، فإذا علمت به فهو ماذا؟ فهو المتعين ولا يجوز غيره. أما إذا لم تعلم به فيوجد ماذا؟ ها؟ الفرد غير الأعلائي، ولا محذور في ذلك. ما أدري واضح إلى هنا هذا الكلام، هذا البيان؟ بلي هذا بلي صاحب الكفاية. لذا قلت بأنه هذا التحقيق، نحن طبعا ذاك المطلب الذي ذكرناه عن صاحب الكفاية قدس الله نفسه يكون في ذهن الإخوة، الذي ذكرنا عن صاحب الكفاية لم يكن بذاك الوضوح والتفصيل الذي نحن أشرنا إليه. نحن حاولنا أن نثري ونغني ذلك الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية. خب إذن هذا الوجه الأول الذي ذكره المرزا لدفع المحذور ماذا؟ المحذور الملاكي في المقام. خب هذا الوجه تام أو ليس بتام؟ في مقام الجواب أشكل على هذا الوجه بأن هذا الوجه وإن كان يدفع محذورا الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة، نعم يدفع هذا المحذور، ولكنه ذكرنا أن المحذور الملاكي مختص بهذا، أو يوجد عندنا محذور نقض الغرض، أي منهما؟ قلنا يوجد محذور آخر وهو محذور نقض الغرض. طبعا محذور نقض الغرض كان ببيانين تقريبين، محذور نقض الغرض في المجعول اللي قلنا مرجعه إلى كلام المرزا، أما محذور نقض الغرض في الجعل يندفع بهذا البيان أو لا يندفع؟ الجواب لا يندفع. لماذا؟ لأنه أساساً المولى الحكيم عندما أراد أن يجعل حكمه الواقعي جعله مطلقاً أو جعله مقيداً، أي منهما؟ فإن قلت جعله مقيداً بالعلم رجع إلى التصويب الاعتزالي، يعني مع عدم العلم فإنه ماذا؟ لا يوجد في حقه حكم. وإن قلتم أنه جعله مطلق يعني يشمل حتى حالة الشك، فلو جعل حكما ظاهريا يضاده لنقض ماذا؟ لنقض الغرض الذي على أساسه جعل الحكم الواقعي ماذا؟ جعلا مطلقا. إذا كان المحذور الملاكي يتلخص فيما ذكره المرزا، فهذا الجواب جواب ماذا؟ تام. أما إذا لم يكن المحذور الملاكي يتلخص فيما ذكره، بل يوجد عندنا محذور ملاكي آخر، فإنه يندفع أو لا يندفع؟ لا يندفع. اللهم إلا أن يقال، اللهم إلا أن يقال أن هذا المحذور الذي ذكره العراقي من نقض الغرض من الجعل، طبعا هذا المحذور أشار إليه في الحاشية رقم 1 من فوائد الأصول صفحة 89 المحقق العراقي، هذا الذي يرتبط بالجعل، ها لذا هو همتنا أدخله في المحذورات الخطابية ولم يذكره في المحذور الملاكي، وهو كذلك لأنه مرتبط ماذا؟ بالجعل، لا أنه مرتبط بالملاك. على أي الأحوال، هناك قال بأنه هذا المحذور، أو نحن نقول عنه بأن هذا المحذور بعد لا يندفع. اللهم إلا أن يقال أن محذور نقض الغرض بلحاظ الجعل لا بلحاظ ماذا؟ المجعول. هذا ليس شيئا وراء محذور نقض الغرض بلحاظ المجعول. لماذا؟ لأن الجعل إنما هو مترشح من ماذا؟ من الغرض الموجود أين؟ في المجعول. وإلا له غرض مستقل أو ليس له غرض مستقل؟ ها؟ ليس له غرض مستقل، وإنما الغرض أين؟ في المجعول. فإذا كان الغرض في المجعول تكون إرادة بالذات للمجعول، وتترشح من هذه الإرادة إرادة غيرية ماذا؟ للجعل. فإذا استطعنا أن ندفع المحذور بلحاظ المجعول كما أشار المرزا، فينتفي ماذا؟ تنتفي الإرادة ماذا؟ الغيرية للجعل. اللهم إلا أن يقال. إلا أن هذا على ما اخترناه فيما سبق غير تام. لماذا؟ لأننا ذكرنا نحن أن المصالح والمفاسد ليست متمحضة أين؟ في المتعلق، بل للأمر والنهي ماذا؟ مدخلية في الإنقياد والتجري. إذن يكون هذا غرض آخر غير ماذا؟ غير ما يتعلق بالمجعول. فلذا من قبل أن المصالح والمفاسد تتمحض في المتعلق يستطيع أن يجيب هذا الجواب، يعني الجواب الذي ذكره المرزا، كما يدفع نقض الغرض بلحاظ المجعول يدفعه بلحاظ ماذا؟ الجعل أيضا. أما من يعتقد أنه للمجعول غرض كما أن للجعل ماذا؟ غرض، كلاهما له غرض، إذن دفع نقض الغرض بلحاظ المجعول لا يلزم منه بالضرورة دفع الغرض بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الجعل. شنو سؤالكم؟ لا مو نفسه أقول، لا أقول مو نفسه أقول شيخ، أنا أقوم يعني شو؟ لا أقول المصلحة الموجودة في المجعول شيء والمصلحة الموجودة في الجعل شيء آخر، لأن مصلحتي قبول ما يخالف، ولكن هذا دفع على نحو ماذا؟ هذا دفع على نحو الماذا؟ المقتضي. أقول أدفعه على نحو المرج، على نحو المجعول، على نحو مرتبط بالمجعول لا بالجعل. الجعل مطلق لو مو مطلق. جيد جزاكم الله. لا أريد أقول بأنه على مستوى المجعول اندفع ببيان المرجع، على مستوى الجعل أسأل مطلق لو مقيد. هو إذا كان مطلق يلزم نقض الغرض، خلوه بعد البحث شيء. إذن على هذا الأساس، هذا بعد متابع للمباني هناك، هذا أولا. نعم الإشكال الأساسي الذي يمكن أن يورد على هذا الوجه هو أننا نقبل مبنى أن المصالح والمفاسد هي بمنزلة المرجحات والمحسنات، أو لا نقبل ونقول هي بمنزلة ماذا؟ العلل التكوينية. وهذا مما يؤسف له، نقح في الكلمات أو لم ينقح؟ لا، فقط ذكر على نحو الاحتمال. إذا قلنا كذا فيلزم كذا، إذا قلنا كذا فلا يلزم ماذا؟ فلا يلزم كذا. وفي النتيجة أي منهما هو الحق؟ هل أن النسبة هي نسبة العلة التامة إلى معلولها، أو نسبة المقتضي إلى ماذا؟ إلى مقتضى. هذا لم يبين في هذه الكلمات. فمن يقبل مبنى المرزى، أو من يقبل مبنى أنه ليس علة تامة بل مقتضي، ولم يلتزم بأن الغرض في الجعل وفي المجعول بل في خصوص ماذا؟ المجعول، فهذا الجواب تام أو ليس بتام؟ بل جواب تام على المبنى. أما من ناقش فيهما أو في أحدهما بعد هذا الجواب لا يكون تاما. وحيث أننا في الأبحاث السابقة يتذكر الإخوة لم نقبل نظرية العلة ماذا؟ التامة أولا، ولم نقبل انحصار الغرض في المتعلق ثانيا. إذن هذا الوجه تام أو ليس تام عندنا؟ ليس بتام، من البعد الثاني للبعد الأول. هذا هو الوجه الأول لدفع المحذور الملاكي. الوجه الثاني، الوجه الثاني الذي ذكر في كلماتهم، وهو أنه إنما يلزم هذا المحذور. التفت لي جيدا، نحن تارة، هاي النقطة خلي أبينها، كان ينبغي أبينها في مقدمة هذه الأجوبة ولكنه راحت من ذهني. تارة نحن نريد أن ننكر أن يفوت المكلف مصلحة أو أن يقع في مفسدة، ننكر ذلك، نقول أساسا لا يلزم من جعل الحكم الظاهري تفويت المصالح ولا ماذا ولا الإلقاء في المفاسد، تارة هكذا، وتارة نريد أن نقبل ذلك، نقول بلي يلزم، ولكن من قال أنه كلما لزم ذلك فهو قبيح على المولى الحكيم؟ لأنه أنتم لابد أن تشكلوا لنا قياس. من الشكل الأول تقولون جعل الحكم الظاهري والواقعي، جعل الحكم الظاهري على خلاف الواقع يلزم منه تفويت المصالح والإلقاء ماذا؟ في المفاسد. هذه صورة القياس، وكل ما يلزم من تفويته المصلحة والإلقاء في المفسدة فهو ماذا؟ فهو قبيح على الحكيم العليم. إذن جعل الحكم الظاهري يكون ماذا؟ قبيحا على الحكيم العليم. هذا الوجه الثاني الذي أريد أن أشير إليه يقبل أنه يفوت، ولكن لا يقبل قبحه. يقول نلتزم، بل نعم إذا فاتت بعض المصالح ووقعت بعض المفاسد نلتزم، ولكن هذا ليس من القبيح بل أصلا من الحكمة ذلك. خلي ذهنك كيف؟ يقول نحن تارة نلتزم بانفتاح باب العلم، وأخرى لا نلتزم بانفتاح باب العلم، بل نؤمن بانسداد ماذا؟ باب العلم. هذه المسألة إن شاء الله في آخر بحث الظن سيأتي، ولكن بنحو الإجمال مرادهم من انفتاح باب العلم يعني باب العلم الوجداني المطابق للواقع، مو فقط العلم الوجداني، لا لا، لأنه قد يكون العلم الوجداني ماذا؟ مطابق له مخالف للواقع، مخالف واقع، فيكون جهلا مركبا، فأيضا يفوت ماذا؟ تفوت بعض المصالح ويقع ماذا؟ في جملة من المفاسد. إذن التفت إلى هذين القيدين، أولا أن يوجد علم وجداني، وثانيا أنه يكون مصيبا ماذا؟ مصيبا للواقع. في هذا الفرض جعل حكم ظاهري يفوت على المكلف بعض المصالح أو يلقيه في بعض المفاسد قبيح أو ليس بقبيح؟ نعم قبيح جزما. لماذا؟ لأن هذا الإنسان يستطيع أن يصل إلى الواقع بنحو ماذا؟ بنحو الجزم والعلم. ولكن السؤال أن هذا الباب مفتوح أو ليس بمفتوح؟ ها؟ في زماننا مفتوح أو ليس بمفتوح باب العلم؟ مو فقط ليس في زماننا مفتوح، ليس بمفتوح، بل حتى في زمان ماذا؟ في زمان الحضور أيضا ماذا؟ ليس بمفتوح، إلا والله العالم، إلا لبعض الخواص المرتبطين ماذا؟ بالإمام سلام الله عليه، اللي عندما يبين لهم يبين لهم ماذا؟ الواقعيات. للعنوان الثانوي ولا 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 أمرنا أن نكلمهم على قدر عقولهم ولا ولا إلى غير ذلك. وإلا اتفقت كلمة المحققين، ليسنا فقط نحن لم ينفتح لنا باب العلم بقيديه، بل أغلب المكلفين حتى المعاصرين لم ينفتح لهم ماذا؟ لم ينفتح لهم باب العلم. لذا السيد الخوئي قدس الله نفسه في مباني الاستنباط هناك في صفحة 185 يشير إلى هذه القضية، قال: فلأن باب العلم منسد في غالب الأحكام لغالب المكلفين، في الأعم الأغلب من كلا الطرفين، في الأحكام وفي المكلفين. أما بالنسبة إلى غير الموجودين في زمن الحضور فواضح، حتى لو يحصل لك العلم فإن هذا العلم مصيبة وغير مصيب، ليس مصيب. وأما بالنسبة إلى الموجودين في عصر الحضور فلعدم تمكن جميعهم من الوصول إلى الإمام والسؤال عن والسؤال من، غاية الأمر تمكنهم من سؤال الرواة ونقلة الأحاديث، ومن الظاهر أن ذلك لا يوجب العلم بالأحكام الواقعية. وحتى لو أوجب لهم العلم بالأحكام فلعله ما هو؟ جهل مركب. بل حتى أولئك الذين كانوا يتمكنون أن يصلوا إلى خدمة الإمام سلام الله عليه، ها؟ شنو كل هؤلاء كانوا يستطيعون أن يحصلوا الحكم الواقعي؟ لعل الإمام ما كان يجد مصلحة في أن يبين لهم ماذا؟ الحكم الواقعي. لذا ورد في روايات، عشرات الروايات، يقول بأنه إذا سألنا سائل لا يتبادر إلى ذهنه أنه نحن نجيب الجميع على حد ماذا؟ على حد واحد، لا نجيبك بجواب والآخر بجواب، فإن لكلامنا 70 محملا، كل واحد بحسبه. حتى أن البعض ممن لا يستطيع أن يفهم هذا التسليم المحض ما موجود، قال له: يا ابن رسول الله، لم تفعلون ذلك؟ لم تفعلون ذلك؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام، التفت إلى هذه الجملة، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. شنو من حقك أنت تسأل أنه إحنا ليش يجي نسوي ليش يجي نسوي؟ طبعا هذا باعتبار أنه واقعا لا يستطيع، وإلا إذا سئل سائل يفهم يقول له كما قال عليه أفضل الصلاة: ومن يحتمل ما يحتمله ذريح المحاربي. خلي يوجد عندي ذريح المحاربي، جيني أنا هماتي أنا أعطي ماذا؟ ما يستحقه ذريح. إذن حتى الذين كانوا حول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وأنا أتصور أنتم في الواقع حمات كذلك، أنتم بعض الأعلام بعض الشخصيات الكبيرة تجد أن جملة من الخواص موجود حولهم، وقال هذول الخواص جميعا يعلمون كل شيء من هذا العالم، لا لا، يتجدهم مختلفين، بعضهم يعلم 5 منا، بعضهم يعلم 10 منا، بعضهم يعلم 20 منا. إذن باب العلم ما هو؟ باب العلم مغلق منسد. أسأل المقدمات الأخرى تأتي، والحمد لله رب العالمين.